يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة الرابعة بعد العاشرة، فاصل ونلتقي. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. حدثتكم في الحلقة الماضية عن الحسد الجلي وعن الحسد الخفي بنوعي، والكلام كله امتداد لموضوع حسد مراجع الشيعة لإمام زماننا خصوصا ولمحمد وآل محمد عموما صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية إلى الحسد الجلي والحسد الخفي بنوعيه فيما يرتبط بموضوعنا، بحديثنا الذي أصله إشكالية في واقعنا الشيعي، إنها إشكالية التفاوت في المستوى الوجداني العقائدي ما بين عامة الشيعة وبين مراجع الشيعة المخذولين الذين خذلوا أنفسهم بأنفسهم بسبب ارتكاسهم في العيون الكدرة القذرة من أوساخ النواصب وأعداء آل محمد، بينما عامة الشيعة هم أبعد عن تلك العيون الكدرة لأنهم لا يباشرونها وإنما يأخذون القذارات الناصبية عبر مراجعهم، عبر مراجع الشيعة، فحالهم أهون. ثم تناولت في الحلقة الماضية ما يجري في واقعنا الديني الشيعي، ما يقوم به أصحاب العمائم من عملية استنساخ محرف، وعملية استبدال محرف، وعملية استعاضة محرفة، كل ذلك في جونا العقائدي. حدثتكم عن عملية الاستنساخ المحرف، حيث يصنعون لنا نسخا محرفة، ويقولون من أنها ترتبط في أجواء النسخ الأصلية، وجئتكم بأمثلة منها ما كان حزب الدعوة الإسلامية يشيعه في أوساطه من أن محمد باقر الصدر هو حسين العاصر قطعا بعد مقتله، ومن أن شقيقته آمنة الصدر هي زينب العاصر، بينما قيادات الحزب ومؤسسو الحزب يتحدثون فيما بينهم في اتجاه آخر، عملية خداع وضحك على الذقون. وعرضت لكم ما عرضت، وقلت لكم من أن هذه العملية وهذا الاتجاه، عملية الاستنساخ المحرف، تأثيرها محدود في الساحة الشيعية، وبينت السر في ذلك. ثم حدثتكم عن عملية الاستبدال المحرف، وجئتكم بأمثلة منها ما قرأته عليكم من رسالة شاكر إبراهيمي إلى صادق الشيرازي المرجع المعاصر، وهو يخبره، وحتما هو مطلع على ذلك، هذا الأمر ما يخفى عليه، فهو يجري في بيته ومكتبه، يخبره عن أن ولده حسين الشيرازي هكذا يتحدث، من أن أعضاء المكتب الحمقى يذهبون إلى كربلاء لزيارة الحسين، والحسين هنا موجود ويشير إلى الغرفة التي فيها صادق الشيرازي. مر هذا الكلام، وقلت لكم من أن تأثير هذا الموضوع محدود في الساحة الشيعية، هو أسوأ من الموضوع الأول. عملية الاستبدال المحرف أسوأ بكثير من عملية الاستنساخ المحرف. عملية الاستنساخ المحرف أقل سوءا من وجهة البناء العقائدي بالقياس إلى عملية الاستبدال المحرف، ولكن كلا النوعين من هذا الضلال الواضح تأثيرهما قليل في الساحة الشيعية، لأن أصحاب هذا التفكير وأصحاب هذه الاتجاهات لا يجدون آذانا صاغية تتفاعل معهم في الواقع الشيعي، وهم لا يملكون الجرأة في كل وقت كي يطرحوا هذا بشكل علني، إما بحدود أتباعهم، إما بحدود تنظيماتهم، إما أن تطرح على الملأ العام في الوسط الشيعي، والشيعة لا يفهمون ماذا يقول هؤلاء، لأنهم قد تشبعوا بعقيدة موروثة أخذوها عن آبائهم عن أجدادهم، وهي تختلف اختلافا واضحا عن هذا الذي يتكلم به هؤلاء أصحاب العمائم. إذن تم الحديث في عملية الاستنساخ المحرف وفي عملية الاستبدال المحرف. بقي عندنا الكلام بخصوص عملية الاستعاضة المحرفة، وهنا مكمن الخطر، لأن آثار هذه العملية تنتشر في كل الواقع الشيعي. لماذا؟ لأن المرجعية في النجف تتبنى هذا الطرح، وإنها تصب أعمالها وبرامجها وإعلامها في هذا الاتجاه، لذا هي أكثر تأثيرا وأكثر اتساعا وأكثر ضررا من الاتجاهين المتقدمين، لأن الاتجاهين المتقدمين مساحة تأثيرهما محدودة، والأشخاص الذين يتفاعلون مع هذين الاتجاهين أعدادهم محدودة، بينما فيما يرتبط بعملية الاستعاضة المحرفة فإن المجتمع الشيعي في الأعم الأغلب يكون متأثرا بآثار هذه العملية الخطيرة. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. الاستعاضة المحرفة كي أنتفع من الوقت بقدر ما أستطيع، وسأختصر المطالب. الاستعاضة المحرفة أوضح مثال يمكنني أن أضربه لكم. ما يتردد على ألسنة الشيعة وخصوصا في العراق وحتى في البلدان الأخرى، لكن هذا يتردد على ألسنة الشيعة في العراق، من أن المرجعية صمام الأمان، ومن أن السيستاني صمام الأمان. هذا الكلام يتردد كثيرا على ألسنة الشيعة خصوصا في العراق وحتى في بلدان أخرى، وهذا الكلام انتشر وشاع في الوسط الشيعي العراقي وغير العراقي بعد سقوط النظام البعثي الصدامي المجرم. لو كنتم ستصدقون لقلت، لكنني سأترك هذا الموضوع. من هو أول من طرح هذا التعبير؟ صدقوني، ليس من الشيعة أصلا، ولن أقول أكثر من ذلك، لن تصدقوا لو أخبرتكم. ستقولون من أن هذا الكلام يأتي في سياق عملية الدعاية والاتهامات، لا أملك دليلا حسيا كي أضعه بين أيديكم، لكنني على علم بالموضوع. الذي أطلق هذا الوصف ما هو من الشيعة، بل ما هو من المسلمين، ولا هو من السنة أيضا. ليس مهما من أطلقه، المهم أن الشيعة تستعمله الآن، ودائما حينما تتحدث عن المرجعية يصفونها بهذا الوصف، من أن المرجعية صمام الأمان، من أن السيستاني صمام الأمان. هذه استعاضة محرفة، استعاضة محرفة بالكامل. عملية الاستعاضة عملية رياضية، عملية هندسية، عملية منطقية، تلك هي عملية الاستعاضة. فحينما نأتي بطرف من أطراف معادلة ما، أكانت معادلة رياضية، أكانت معادلة عقلية، أكانت معادلة هندسية، أكانت معادلة فيزيائية، أكانت فحينما يتساوى طرفان بالكامل، فإذا افترضنا مثلا أن سين يساوي صاد، فإننا يمكننا أن نستعيض بصاد عن سين بهذا الشرط، بشرط أن يكون الهدف القيمة، وقيمة سين تساوي قيمة صاد، فحينئذ نستطيع أن نستعيض بصاد عن سين، تلك هي الاستعاضة. فما يقوله الشيعة من أن السيستاني صمام الأمان عملية استعاضة محرفة. أولا، ماذا يعني أن السيستاني بشكل خاص أو أن المرجعية الشيعية بشكل عام هي صمام أمان؟ ماذا يعني ذلك؟ في نظر أتباع السيستاني، في نظر أتباع المرجعية عموما، فليس كل شيعة هم من أتباع السيستاني، الأعم الأغلب من أتباع السيستاني، ولكن هناك من أتباع المراجع الآخرين الذين يتأرمون حقدا وحسدا على السيستاني، وإن كانوا لا يظهرون هذا أمام الناس، لكنني وأمثالي من المطلعين على الواقع الشيعي نعرف هذه الحقيقة، من أن المراجع فيما بينهم ليس مع السيستاني فقط، لكن السيستاني هو في رأس القائمة، هو في أعلى الهرم، فكل الحقد والحسد عند المراجع الباقين يتوجه إليه. وهذه قضية موجودة عبر تأريخ المرجعية الشيعية، والأمر هو هو في سائر المؤسسات الدينية الأخرى في مختلف أنحاء العالم. رجال الدين أمراضهم واحدة، لماذا؟ لأنهم يرتبطون بعلاقة دينية مع الشيطان، الشيطان يعبث بهم وهم يستجيبون لعبثه. لذا فإن رجال الدين في كل المؤسسات الدينية يعبث بهم الشيطان بنفس البرنامج، ومن هنا يظهر التشابه الكبير بين رجال الدين في كل المؤسسات إذا أردنا أن نبعد أتباعهم عنهم. هناك وجوه للتشابه والالتقاء كثيرة جدا بين كل رجالات الأديان، لكن بشرط أن يكون ذلك في الكواليس وليس على خشبة المسرح أمام الناس. في كواليس المسرح نعم الأمر يختلف اختلافا كبيرا عما يجري على خشبة المسرح تحت أنظار الحضار، تحت أنظار الجمهور. على أي حال، فماذا يعني في الثقافة السيستانية، في الثقافة المرجعية، في ثقافة عامة الشيعة من أتباع المنهج الطوسي؟ المرجعية تساوي الدين بالضبط، إنهم يستعيضون بالمرجعية عن الدين مثلما يستعاض بصاد عن سين. هناك عملية استعاضة محرفة، الدين شيء والمرجعية شيء. يجعلون المرجعية تساوي الدين، فإذا ما حدث شرخ في المرجعية يعني أن الشرخ قد حدث في الدين. أي هراء هذا! الدين شيء والمرجعية في أحسن أحوالها إذا كانت موافقة لمنهج العترة الطاهرة هي برنامج عمل اجتماعي جماهيري ديني في الجهة التي يحتاج الناس إلى معرفة الفتوى، ليس أكثر من ذلك. هذه الإضافات التي أضيفت بعد ذلك أضافها المراجع، الناس، الأحزاب الدينية السياسية وإلى آخره. فالمرجعية هي هذه، هي برنامج عمل اجتماعي ديني جماهيري لأجل إعطاء الفتوى في بعض الأمور وليس في كل الأمور. الإمام أرجع الشيعة إلى رواة الأحاديث في الحوادث الواقعة، الحوادث الواقعة ربما يعيش الإنسان 70 سنة تصادفه بعض الحوادث الواقعة، أما بقية التفاصيل في أمور الحياة الدينية والدنيوية فهي موجودة في حديث أهل البيت وفي ثقافة أهل البيت التي يفترض أن تكون منتشرة. لكننا ماذا نصنع لهذا المنهج الطوسي الشيطاني المظلم الذي مسح على عقول الشيعة وأبعد الشيعة عن ثقافة حديث العترة الطاهرة؟ هذا موضوع آخر. فالمرجعية تساوي الدين، وهذه استعاضة محرفة. ماذا يترتب على هذا؟ إذا كانت المرجعية تساوي الدين، هذا يعني أن المرجع يساوي الإمام. وما ذلك بمستغرب أن نجد في الوسط الشيعي العراقي حتى من أصحاب العمائم، وإن أكثر أصحاب العمائم صدقوني حمير، أكثر أصحاب العمائم حمير من البشر الحمير، لا يملكون لا ثقافة ولا علما ولا فهما، وجربوا هم إذا ما جلسوا يأخذون الحديث، سألوهم عن أي موضوع يطرحونه بينكم عن مصدر هذه المعلومات، والله لا يعرفونها، صدقوني سألوهم. فإذا ما أخبروكم عندكم الموبايل ادخلوا وابحثوا عن المصدر في نفس المجلس وافضحوهم، جهال كذابون دجالون. راقبوا صلاتهم، لا يحسنون قراءة صلاتهم، هذه أبجديات الدين، وتعلموا ذلك من مراجعهم الذين هم لا يحسنون قراءة صلاتهم، وقد عرضت ذلك عليكم، صدقوني صدقوني، ما صليت وراء معمم وسمعته يحسن قراءة صلاته. وفي كثير من الأحيان أنا أخطئ أيضا في قراءة صلاتي، حينما لا ألتفت إلى القراءة الصحيحة وإنما أقرأ على السجية التي تعلمتها من المراجع الذين تعلمنا منهم بشكل مباشر بشكل غير مباشر، من طريق وكلائهم، من طريق كتبهم، من هذا الجو الديني عموما الذي نشأ بسبب تعليم هؤلاء المراجع. فحينما أترك الأمر غريزيا على سجيتي فإنني قد تعلمت القراءة الخاطئة منهم، إلا إذا التفت إلى ما أعرفه من قراءة صحيحة فإن قراءتي ستكون حينئذ صحيحة. فإنني حين أقول لكم ذلك أقول ذلك عن متابعة وعن معايشة في هذا الواقع الذي ملي بالجهل بسبب هؤلاء المعممين، والله لا يحسنون قراءة صلاتهم، وأكثرهم حمير، معلوماتهم ليست صحيحة حتى بحسب المنهج الطوسي. إنني لا أتحدث هنا عن معارف الكتاب والعترة، لا يفقهون منها شيئا، والله لا يفقهون منها شيئا. إنني أتحدث عن المعلومات التي يدرسونها في الحوزة الطوسية، هم لا يعرفونها وينقلون المعلومات إليكم بشكل خاطئ. حتى هذه المعلومات الطوسية الشافعية هم لا يحسنون فهمها ولا يحسنون حفظها ولا يحسنون تعلمها. الأعم الأغلب هكذا، خصوصا هؤلاء الخطباء الذين يصعدون المنابر في الحسينيات، الأعم الأغلب منهم جهال لا يفقهون شيئا. سجلوا صلواتهم وابعثوها لنا، وأنا سأخرج لكم أخطاءهم في صلواتهم التي يقرؤونها. إنني أتحدث عن أشهر الخطباء، قد يصلون بكم جماعة، سجلوا صلواتهم وابعثوها لنا، وأنا سأخرج لكم أخطاءهم، لا يحسنون صلاتهم، تعلموا ذلك من مراجعهم في النجف. هذا هو واقعنا، هذا هو الواقع الشيعي الذي نعيشه. مثل ما قلت لكم، والله ما صليت وراء معمم وسمعته يحسن قراءة صلاته، لا من المراجع ولا من غيرهم على الإطلاق. لا تذكر أحدا صليت خلفه وكان يحسن قراءة صلاته. وقد عرضت لكم في برامج سابقة نماذج من الذين يخرجونهم على الفضائيات، هذا هو أحسن ما عندهم، أحسن ما عندهم قبيح، هذا هو الموجود على أرض الواقع، فماذا نصنع؟ فحينما يقولون المرجعية صمام الأمان، السيستاني صمام الأمان، إنهم يقولون إن المرجعية تساوي الدين، وإن المرجع يساوي الإمام، ولذا من جهال المعممين وحتى بين الشيعة من يعتقد أن إمام زمانه هو السيستاني، وفي بعض المدارس الحوزوية في النجف والله وردتني اتصالات من تلك المدارس من الذين يدرسون فيها، منها مدارس نسائية ومنها مدارس رجالية، يقولون لي بعض الذين يدرسوننا يقولون لنا إن هذا الحديث من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، المراد منه المرجع، هو هذا الإمام الحاضر، لأن الإمام الحجة غائب، نحن لا نتواصل معه، فيجب علينا أن نعرف المرجع فهو إمام زماننا. ماذا أعلق على مثل هذا الخرء العقائدي؟ هذا خرء، هذا الخرء العقائدي، ماذا أعلق عليه؟ ماذا أقول بخصوصه؟ لكن حينما نتحدث بحديث أهل البيت يقولون ويقولون عن حديث أهل البيت، أما هذا الخراء العقائدي لا يقول عنه أحد شيئا. وماذا يترتب على هذا؟ المرجعية تساوي الدين، المرجع يساوي الإمام. يترتب على هذا أن حل كل المشاكل موجود عند المرجعية، ونحن كل مشاكلنا من المرجعية، احنا كل طيحة حظنا من المرجعية، ماكو شغلة جابتها المرجعية إلا وتسببت في طيحة حظنا، طيحة حظ الشيعة. لكن بسبب هذه الاستعاضة المحرفة، المرجعية تساوي الدين، المرجع يساوي الإمام، يضحكون علينا إنه نائب الإمام، لكن عمليا يتعاملون معه على أنه هو الإمام. وهذا الوصف من أنه نائب الإمام من أين جاءوا به؟ لا دليل عليه والله. سألوهم إن كانت عندهم رواية في ذلك، إن كان عندهم حديث في ذلك، سألوهم. هم يقولون في معنى المشاهدة من أن ادعاء المشاهدة بحسب التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة هو ادعاء للنيابة، والمعنى ليس كذلك. ما هم يدعون النيابة حينما يقولون نحن نواب، ولكن وضعوا لها صفة عامون، والله كذابون مفترون، هذا كذب وافتراء، لا يملكون دليلا على أنهم نواب للإمام الحجة. هم يمكن أن يكونوا زعماء للشيعة باختيار الشيعة، الشيعة أحرار، يريدون أن يختاروا هذا يختارون ذاك، ذلك أمر راجع إليهم، وهم مسؤولون عن أعمالهم وعن اختياراتهم. المرجعية تساوي الدين، المرجع يساوي الإمام، وبأكذوبة يقال عنه نائب الإمام، وهو يتصرف تصرفا مطلقا على أنه هو الإمام. إذا كنت نائبا للإمام، إذن لماذا تعامل أموال الإمام على أنها مجهولة المالك؟ فنائب الإمام كالإمام، فلماذا إذن تعامل أموال الإمام على أنها مجهولة المالك إذا كنت نائبا للإمام؟ لكنك كذاب يا أيها المرجع، كذاب مفتري. لو كنت نائبا للإمام بحق وبصدق، فلماذا تتعاملون مع أموال الإمام الحجة التي تأخذونها سرقة وزورا من الشيعة؟ ولكن لنفترض أنكم أخذتم هذه الأموال بطريقة صحيحة، فلماذا تتعاملون معها على أنها مجهولة المالك إذا كانت هي أموال الإمام وأخذت بطريقة صحيحة بإذن الإمام؟ لماذا تتعاملون معها على أنها مجهولة المالك؟ هذا يعني أنكم أخذتموها من دون إذن المالك. لو كنتم أخذتموها بإذن المالك فلماذا أصبحت مجهولة المالك؟ الشيعة أغبياء، يسمعون هذه الحقائق لكنهم لا يقفون ويسألون عقولهم ما الذي يحدث. إذا كانت هذه الأموال هي أموال الإمام، فهذا يعني أن الإمام قد أعطاكم إذنا بأخذها، فكيف صارت مجهولة المالك؟ وإذا كنتم نوابا للإمام فلماذا تتعاملون مع أموال الذي تنوبون عنه، يعني أنتم على صلة به، لماذا تتعاملون مع أمواله على أنها مجهولة المالك وتعبثون بها شر عبث، وتتصرفون فيها بطريقة لا تعلمون أن صاحب المال يرضى بهذا التصرف أو لا؟ هذا هو الذي يجري على أرض الواقع أو لا؟ فكيف تكون حينئذ المرجعية تساوي الدين؟ وكيف حينئذ يكون المرجع يساوي الإمام، أو زورا كما تضحكون على الشيعة يساوي نائب الإمام؟ وبعد ذلك كل الحلول الناجعة عند المرجعية لكل المشاكل، وكل الأجوبة الصحيحة موجودة عند المرجعية، وهم غاطسون في جهلهم وفي قذاراتهم الناصبية، كتبهم مشحونة بالجهل المركب، فكيف تكون الأجوبة الصحيحة عندهم وهم يجهلون بأحاديث العترة الطاهرة، يجهلون بمعارف الكتاب والعترة، يجهلون بتفسير العترة للكتاب الكريم؟ أنا لا أتحدث عن صغار العمائم، أنا أتحدث عن المرجع الأعلى ومن هو بمستواه، أتحدث عن هؤلاء، كتبهم تدل على ذلك، وسأضرب لكم أمثلة من كتبهم ومن كتب المرجع الأعلى ومن أجواء حوزة النجف فيما يأتي. ستأتينا الأمثلة والشواهد والحقائق، مع أنني قد بينت الكثير منها في مئات ومئات من الساعات. فحينما يقولون من أن المرجعية صمام الأمان، يعني أن المرجعية تساوي الدين، أن المرجع يساوي الإمام، أن المرجعية تملك الحلول الناجعة لكل المشاكل، أن المرجعية تملك الإجابات الصحيحة لكل الأسئلة، وهم غاطسون في جهلهم. كل ذلك يمر عبر عقل شيعي متوقف من خلال جموع من أصحاب العمائم اللصوص الدجالين الكذابين الجهال، عقل شيعي متوقف، مجاميع من أصحاب العمائم من اللصوص والدجالين والجهال والكذابين ممن تنشرهم المرجعية في الوسط الشيعي، يضحكون على الشيعة حتى يكون المرجع حينئذ في مقام يسأل ولا يسأل، وفي مقام يحكم على الآخرين ولا يحكم عليه أحد. ما هو هذا الذي يجري الآن في واقعنا الشيعي على الأقل في العراق، على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني وعلى المستوى الاجتماعي؟ السياسيون في بغداد يؤنون أنينا فيما بينهم أو فيما بينهم وبين أنفسهم من السلطة الدكتاتورية لمرجعية السيستاني، لكنهم لا يستطيعون أن يتأوهوا بشكل علني من المرجعية، حتى تأوه لا يستطيعون أن يتأوهوا. لماذا؟ لأن الواقع الشيعي جعل المرجع في مقام أن يسأل ولا يسأل، وأن يحكم على الآخرين ولا يحكم عليه أحد. لماذا؟ لأن المرجعية تساوي الدين، ولأن المرجع في الحقيقة يساوي الإمام، زورا يقولون لنا يساوي نائب الإمام، ولأن الحلول الناجعة بكاملها عند المرجع، ولأن الأجوبة الصحيحة بكلها عند المرجع. وفي الحقيقة هو ماكو واحد طيح حظنه غير المرجع وغير المرجعية، بجهلهم وتخلفهم وبابتعادهم عن منهج العترة الطاهرة. هذه هي الحقيقة المقشرة من دون مجاملات. أنا لا أجامل أحدا ولا أوفر أحدا ولا أعبأ بأحد من كل هذه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية التي طالما ضحكت على أجدادنا وآبائنا وضحكت علينا وضحكت علي أنا أيضا. أنا من هذا الواقع الشيعي المضحكة، من هذا الواقع الذي يتمسك بالدين وبالتشريع الذي كنا نعتقد أنه لا بد أن يرتبط بالمرجعية ارتباطا ضروريا أكيدا مفصليا، وتبين بعد ذلك أن الأمر مضحكة ومسخرة. صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا، نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. عن ابن محبوب عن إسحاق قال: قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: للقائم غيبتان، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته، والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه في دينه. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم في مستوى ثالث من مستويات الواقع العقائدي السيء في أجوائنا الشيعية، والذي عنونته بعملية الاستعاضة المحرفة، وتسلسل الحديث إلى أن توقف البرنامج بسبب قرب وقت أذان العشاءين وصلاتهما. أريد أن أطرح أسئلة، هناك مجموعة من أسئلة ما بين أين ولماذا، ثم أعود لإكمال حديثي. وهذه الأسئلة هي جزء من واقعنا، من واقعنا العقائدي الشيعي، وتحديدا من واقعنا المرجعي، من واقعنا النجفي، من واقعنا الكربلائي، من واقعنا الحوزوي. مجموعة أسئلة ما بين أين ولماذا، كتبتها على ورقة هي أمامي. أين نضع محاولة الدفاع والتبرير والمديح لأعدائهم؟ إنني أتحدث عن الأعداء العقائديين الذين هم النواصب، أعداء محمد وآل محمد. أين نضع محاولة الدفاع والتبرير والمديح لأعدائهم الذين عاصروهم أو الذين عاصرونا على حد سواء، عاصروهم صلوات الله عليهم أو عاصرونا. حين أقول عاصرونا يعني في عصر الغيبة على طوله، فنحن من أبناء عصر الغيبة ولسنا من أبناء عصر الحضور. السؤال الثاني: أين نضع محاولة إلغاء العداوة فيما بينهم وبين أعدائهم، وكأنه ليس بينهم وبين أعدائهم من شيء، وقد يحرفون جهة العداء، وهذا هو الشائع في وسطنا الشيعي، يلقون باللوم على بني أمية، وما بنو أمية إلا فرع من السقيفة. مشكلتنا بدأت في السقيفة، بل مشكلتنا بدأت منذ أن كتبوا الصحيفة. فما السقيفة إلا تطبيق عملي لبرنامج الصحيفة، ولذا هم يقولون صلوات الله عليهم من أن الحسين متى قتل؟ قتل الحسين يوم كتب الكتاب، يوم كتبت الصحيفة. الثقافة السائدة إلقاء كل شيء على بني أمية، بنو أمية ما هم إلا فرع سيء من فروع السقيفة. الشجرة الملعونة في القرآن حينما تفسر في أحاديثنا ببني أمية إنها موافقة مع المخالفين، لأن المخالفين أيضا يفسرون الشجرة الملعونة ببني أمية، وكان هذا الأمر معروفا عندهم في السابق، في كتبهم موجود، لكنهم يغطون عليه في هذه الأزمنة. في الأزمنة القديمة كان هذا الأمر معروفا، من أن الشجرة الملعونة في القرآن هم بنو أمية، بينما في ثقافة العترة الطاهرة الشجرة الملعونة هي السقيفة، وبنو أمية غصن من أغصانها، فرع من فروعها. فهذا التثقيف على المنابر، في البيانات، في الكتب، في التدريس، على أن المشكلة هي في بني أمية، هذا تحريف لعقيدة البراءة بشكل واضح. بنو أمية فرع من فروع السقيفة، براءتنا من السقيفة بل من الصحيفة التي هي أساس السقيفة. سؤال ثالث: أين نضع محاولة التنقيص بقدر ما يستطيعون من الأئمة؟ إنني أتحدث عن أكبر مراجع الشيعة، لا أتحدث عن الخطباء، كل هذا موجود في كتبهم وفي دروسهم. أين نضع محاولة التنقيص بقدر ما يستطيعون من الأئمة؟ سؤال رابع: أين نضع محاولة طمس حديث أهل البيت؟ فكل أحاديث المقامات يلغونها ولا يبقون إلا الأحاديث التي هي ليست مهمة بالقياس إلى ما حذفوه وأنكروه. إنني أتحدث عن المراجع الكبار، عن أكبر مراجع الشيعة وأصحاب العمائم، يعلمون حقيقة ما أقول ويعلمون صدق ما أقول. فهل تتوقعون أنني أجلس هذه الساعات أمام الكاميرات وأمام هذا الضغط الشديد، أمام ضغط العمل وأمام ضغط الواقع وأمام ضغط الذين يحاربونني بكل الوسائل، وأجلس هنا كي أكذب عليكم؟ هذا الكلام منطقي، وما حاجتي لذلك؟ ما الذي سأنتفع منه وأنا أجلس أمام الكاميرات وببث مباشر؟ هذا هو الواقع في أجواء المرجعية الشيعية عموما ومرجعية السيستاني خصوصا. ولا أتحدث عن المرجعية الشيعية في زماننا هذا، حتى في الأزمنة الغابرة منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا الأمر يجري بهذه الصورة. أين نضع التشكيك والتضعيف والإنكار للزيارات نصوصا ومناسبات وكذلك الشعائر والطقوس وطريقة الإجابات في فتاواهم وما يجيبون به على الأسئلة العقائدية؟ السؤال السادس: أين نضع مدحهم وإعلاء شأن من يكون مقصرا؟ لماذا يقربون المقصرين عقائديا منهم؟ شبيه الشيء منجذب إليه. أين نضع مدحهم وإعلاء شأن من يكون مقصرا عقائديا ويحاربون من يعرف بالولاء لأهل البيت؟ لماذا؟ هذه أسئلة أنا أطرحها، أنا أعرف أجوبتها لأنني أعرف واقع المرجعية الشيعية الغاطس في قذارات النواصب. هذه مجموعة أين؟ أما مجموعة لماذا؟ لماذا أكثر الناس التواء على الدين وعلى الأحكام الشرعية أصحاب العمائم؟ هم أكثر الناس التواء. لماذا أكثر الناس التواء على الدين وعلى الأحكام الشرعية التي يطالبون الناس أن يلتزموا بها؟ لماذا أكثر الناس التواء على الدين وعلى الأحكام الشرعية أصحاب العمائم وليس عندهم من حرج شرعي من أي شيء يقولونه يفعلونه يتعاملون معه؟ إنني لا أتحدث عن حالهم أمام الناس، هم كذابون منافقون مدلسون مراءون. إنني أتحدث عن حالهم فيما بينهم هم في أوساطهم التي يأنسون بها. لماذا أكثر الناس التواء على الدين وعلى الأحكام الشرعية أصحاب العمائم وليس عندهم من حرج شرعي من أي شيء؟ لماذا هم فاقدون للروحانية وهم جهال بشكل فظيع بحديث أهل البيت وشؤونهم؟ لماذا هم هكذا؟ لأن المنهج الذي هم عليه ينتجهم بهذه الطريقة، يخرجهم بهذه الصورة. لماذا هم فاقدون للروحانية وهم جهال إلى أبعد الحدود بحديث أهل البيت وشؤونهم صلوات الله عليه؟ لماذا كلما اقتربنا من آل محمد قدسناهم أكثر، وكلما اقتربنا من المراجع نزلوا من عيوننا أكثر؟ كيف نقترب من آل محمد؟ بالتمسك بزياراتهم، بأدعيتهم، بالاطلاع على ثقافتهم ومعارفهم، بمعرفة تاريخهم. فكلما اقتربنا منهم كلما ازددنا تقديسا لهم، بينما رجال الدين، مراجع الدين، كلما اقتربنا منهم كلما ظهرت قبائحهم وعوراتهم، وتبين لنا أن ما يقال من حسناتهم لا حقيقة له. سلوا القريبين منهم، سلوا الذين يجاورونهم، هم مطلعون على قبائحهم. لماذا كلما اقتربنا من آل محمد قدسناهم أكثر، وكلما اقتربنا من المراجع نزلوا من عيوننا أكثر؟ لو كانوا نوابا لهم أيكون الحال هكذا؟ لماذا عقائد العوام ودينهم أفضل من عقائد المراجع ودينهم؟ وهذه القضية يعرفها كل المعممين، يعرفون هذه الحقيقة. السؤال الأخير: لماذا كلما شكك المعمم والحوزوي في النجف، كلما شكك أكثر في منازل أهل البيت، في حديث أهل البيت، في تفسير أهل البيت للقرآن، صار عالما محققا، وكلما تمسك بأحاديثهم وسلم لتفسيرهم صار حشويا؟ لماذا؟ أليس هذا برنامج شيطاني واضح؟ لماذا كل هذا؟ أنا سأجيبكم. الجواب هنا في هذا الكتاب، إنه التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوي، وهذا الجزء مباحث الاجتهاد والتقليد، صفحة 220. ماذا يقول الخوئي؟ وبه يقول بقية المراجع، يقول به السيستاني أيضا والبقية. للجزم، هناك جزم قطع بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية، إنه يتحدث عن مرجع التقليد الشيعي، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم، لمحمد وآل محمد، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هذا نص كلامي. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. إذا كان حال زعماء الدين هو هذا، فما معنى هذه الأسئلة؟ الأجوبة كلها هنا. هذه الأسئلة التي جعلتها في مجموعتين، في مجموعة أين وفي مجموعة لماذا، جوابها هنا، السر هنا. لأن مراجع الشيعة هذا هو حالهم، فهم لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لإمام زمانه، أو أن يكون له ثبات تام في أمره، ويكذبون علينا ويقولون هو نائب صاحب الزمان، ويكذبون علينا ويقولون لنا احملوا لنا أموال صاحب الزمان فإنكم ستذهبون إلى جهنم إذا لم تدفعوا هذه الأموال، وهم يأخذونها الكذابون الدجالون ويحكمون عليها من أنها أموال مجهولة المالك. فكيف هم نواب لصاحب الزمان، وكيف أموال الذي جعلهم نوابا صارت مجهولة المالك؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الديخية، الوثيقة المباركة.
ما ردي اجيب الاسماء. واحد قال لي اسال على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخ بابا ما توصل النوبة الي؟ قال توصل اطمئن تركبهم، يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل وش دا اقول له؟ تركب يعني خلاقة أهمي شيني خلاقة أهمي شيني قلت بقول لك بكير حركة فرمي فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
الكتاب الذي بين يدي هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الباب الذي بين يدي هو باب التوقيعات، إنها رسائل إمام زماننا زمن الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى. وبين يدي أهم توقيع، إنه توقيع إسحاق بن يعقوب برغم أنهم يضعفون هذا التوقيع، ولا أريد أن أناقش هذه الجهة، لكنهم حينما يتحدثون مع الشيعة يقولون من أن نظام المرجعية تأسس وفقا لهذا التوقيع، وحتى مصطلح المرجع نحن ما عندنا لا في الكتاب الكريم ولا في أحاديث العترة الطاهرة هذا المصطلح المرجع المرجعية، لا في القرآن ولا في حديث العترة. في هذا التوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فارجعوا فاشتقوا منها مصطلح المرجعية ومصطلح المرجع، من هنا جاء الاشتقاق، وإلا فنحن ليس بأيدينا لا في آيات الكتاب الكريم ولا في أحاديث العترة الطاهرة شيء يقال له مرجعية وشيء يقال له مرجع، وإنما تم الاشتقاق من هذا التوقيع الشريف. مع ملاحظتي أنهم لا يقولون بصحة هذا التوقيع، نترك هذا الجانب، نمشي مع التوقيع الشريف. ومع أن هذه الفقرة من التوقيع الشريف لا تنطبق لا على السيستاني ولا على الخوئي ولا على غيرهما، الإمام هنا أرجع الشيعة إلى رواة الحديث، الراوي يعني هو الذي يتحدث بحديثهم، فمتى تحدث هؤلاء بحديثهم؟ متى تحدثوا؟ هؤلاء ألفوا، التأليف ما هو برواية للحديث، عملية التأليف عملية نقل من الكتب، وهناك فارق كبير بين من يحفظ الرواية وتتمازج معه، خصوصا وهو يحفظ نصا مقدسا يقدسه، وبين من يريد أن يؤلف كتبا، يريد أن يملأ الأوراق بالحبر، وقد يستعمل أناسا آخرين بالأجور كي يكتبوا له، هناك فارق كبير. نعم الأئمة أمرونا أن نكتب لأجل أن نضبط الأحاديث، لكن الأصل هو أن نروي الحديث. ما هو الفارق بين من يروي الحديث وبين من ينقل الحديث على الورق؟ فارق كبير. هذه قضية ترتبط بمعايشة النصوص، معايشة النصوص تؤدي إلى فهمها بشكل دقيق، أما أن نقل من كتاب إلى دفتر فهذا لا يعطي للإنسان حالة المعايشة مع النصوص. الذي يحفظ النصوص ولو بالإجمال إنه يحرص على أن تبقى شاهدة قائمة في ذهنه، وهذا سيؤدي إلى الملاصقة العلمية والفكرية والنفسية مع هذه النصوص، وهذا شيء طبيعي سيكون له من التأثير الكبير في علاقة هذا الراوي بما يرويه. القضية واضحة لا تحتاج إلى شرح كثير، ولذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله نهانا عن المؤلفين، عن أصحاب الكتب، عن أصحاب الدفاتر. الآن الحوزة في النجف، الأعم الأغلب هم أصحاب دفاتر ينقلون الأحاديث من دون حفظ، من دون معايشة، كما هو حال الخطباء حينما يريدون معلومة ما ينقلونها من أي كتاب لأجل أن يسدوا فراغا في مجالسهم حتى يستطيعوا أن يكملوا 30-40 ساعة مثلا، 30-40 دقيقة أو ساعة، فيحتاجون إلى ملئها، فيأخذون المعلومات من أي مكان. هؤلاء الذين يؤلفون الكتب حالهم شبيه بهذه الأحوال، ينقلون النصوص من دون معايشة، من دون علاقة مع هذه النصوص. فهناك فارق كبير في الفهم. هذه النصوص نصوص حية كما نصوص القرآن نصوص حية. النصوص الحية نصوص نستطيع أن نتواصل معها، قطعا ليس وفقا لأمزجتنا وليس وفقا لمذاق نتعلمه من قواعد الفهم من النواصب، وإنما من قواعد المنطق العلوي. هذا علي يفهمكم بعدي، بند من أهم بنود بيعة الغدير، هذا علي يفهمكم بعدي، بايعنا على هذا. على أي حال، لا نريد أن نطيل الوقوف عند هذه النقطة. هم لا يعتقدون بصحة هذا التوقيع، نتجاوز هذا الموضوع. رواة الحديث الذين هم حجة لا ينطبق عليهم، نتجاوز هذا الموضوع ونقول رواة الحديث بشكل وبآخر تنطبق عليهم، ولا نقف عند الحوادث الواقعة، لأن الحجية فقط في الحوادث الواقعة. نعمم كما يعممون، وهو كلام خاطئ، لأن النص واضح. وأما الحوادث الواقعة فقط، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فقط في الحوادث الواقعة، فإنهم حجتي عليكم أين؟ في الحوادث الواقعة، وأنا حجة الله علي. نتجاوز كل هذا ثم نسأل في هذه الرسالة وفي هذا التوقيع الشريف، هل هناك من صمام أمان تحدثت هذه الرسالة عنه؟ نعم، لكنه قطعا ليس المرجع. الإمام الحجة هو الذي قال وإني لأمان لأهل الأرض، هذا هو صمام الأمان الحقيقي. وحتى هذا التعبير صمام الأمان ليس دقيقا، التعبير الدقيق هنا وإني لأمان لأهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء. لكنني لا أريد أن أذهب بعيدا في مناقشة كل شيء، وإلا فإن هذا التعبير ما هو بتعبير دقيق من أن المرجع صمام الأمان. فلنقل كما هم يقولون. فهل في هذه الرسالة المهمة التي على ضوئها أسست المرجعية هناك من إشارة إلى أن المرجعية أو أن المرجع صمام أمان، الأمان الحقيقي هو إمام زماننا. أنا أسأل الشيعة، أقول يا أيها الغبران، يا شيعة العراق وشيعة غير العراق، يا أيها الغبران، لماذا لم ينتشر هذا المعنى بينكم من أن الأمانة هو صاحب الزمان؟ لماذا انتشر بينكم من أن صمام الأمان هو السيستاني؟ هذه هي الاستعاضة المحرفة التي قصدتها. الاستعاضة المحرفة هي هذه: دينكم بني على هذه الاستعاضة، ليس في هذا الزمن فقط، أنا أتحدث منذ أن أسست حوزة النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، أسست على هذا المبدأ، على مبدأ الاستعاضة المحرفة. لكنني جئتكم بمثال عملي من واقعنا اليوم حتى يكون مفهوما أكثر، وإلا فإن القضية هذه ليست وليدة هذا العصر، هذه القضية مستمرة ومغرقة في الماضي في الزمن البعيد إلى سنة 448 منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. سأمر مرورا سريعا على بعض المفاصل المهمة، بل هي الأهم، في رسالة إسحاق بن يعقوب، والتي وصلت من إمام زماننا عبر السفير الثاني، وكانت بخط الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أما تضعيفهم للسند من جهة إسحاق بن يعقوب فهذا جزء من جهلهم وجهالتهم وسفاهتهم وسخفهم. هذا النص واضح صادر من إمام زماننا، وهذا النص هو بنفسه أكبر توثيق لإسحاق بن يعقوب. هذا النص يصرخ في كل حرف من حروفه من أنه صادر من هناك، وهذا أدل دليل على وثاقة وعظمة إسحاق بن يعقوب. فليذهبوا إلى الجحيم بهرائهم الرجالي وقذاراتهم الناصبية ليلطخوا بها وجوههم. من الذي روى عن إسحاق بن يعقوب؟ الكليني نفسه. رواية الكليني عن إسحاق بن يعقوب دليل على وثاقة إسحاق بن يعقوب. نحن نتحدث عن الكليني، فهل ينقل الكليني حديثا بهذه الأهمية عن رجل لا يعرفه؟ هناك من يقول من أن إسحاق بن يعقوب هو أخ للكليني لمحمد بن يعقوب؟ لا يوجد دليل على ذلك، ولكن هناك من يقول، الأقوال كثيرة لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. سيقولون لكم إذا لماذا لم يذكرها الكليني في الكافي؟ الكليني له كتب ما وصلت إلينا، وما يدريني فلربما ذكرها في الكافي وحذفت. الكافي هو الآخر عدد أحاديثه بحسب الذين يعدون الأحاديث في الأزمنة القديمة، عدد الأحاديث كان أكثر. لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، أذهب إلى النص. فحينما تقول رسالة إمام زماننا وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، هذا الكلام موجه إلى فقهاء الشيعة أم إلى كل الشيعة؟ هذا الكلام موجه إلى كل الشيعة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فحينما يريد أحد الشيعة أن يتحدث بمثل هذه المطالب يقولون هذه أمور خاصة بالمراجع. الإمام الحجة وجه الكلام إلى الشيعة عموما، وأنتم إذا تقولون من أن رواة الحديث هم المراجع، فهل يعقل أن الإمام يقول للمراجع عودوا إلى المراجع؟ أنتم تقولون من أن رواة الحديث هم المراجع، فهل يعقل أن الإمام الحجة يقول للمراجع وأما في الحوادث الواقعة فعودوا إلى المراجع؟ هذا الكلام ليس دقيقا، هذا خطاب موجه للشيعة. أنا أقول للشيعة أنتم اهتممتم بحديث إمام زمانكم مثلما تهتمون بحديث السيستاني عبر ممثلة الأمم المتحدة؟ إلى متى تبقون غبران؟ هذا هو حديث صاحب الزمان، حديث إمام زمانكم، اهتممتم به مثلما تهتمون بهراء المراجع، بهراء أصحاب العمائم الطابقية الإبليسية؟ ما أنا الذي أصفها، هذه رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم في الكافي الشريف وغيره. هذا الخطاب موجه للشيعة عموما. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني أن الإمام لم يأمركم أن ترجعوا إلى المراجع في كل شيء. إذا كان المراد من رواة أحاديثنا هم المراجع، لا أريد أن أناقش هذه القضية، سأسلم جدلا سأسلم. وإلا مراجع النجف لا رواة حديث ولا هم يحزنون، ما علاقتهم بحديث أهل البيت؟ هؤلاء ناس شوافع معتزلة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، عودوا إلى المراجع. في أي جهة؟ في الحوادث الواقعة. هذا هو الذي تحدث به إمام زمانكم، وما قال لكم من أن تعودوا إليهم في كل صغيرة وكبيرة. وإذا فسروها لكم بهذه الطريقة فإما هم جهال إذن ما هم بمراجع، وإذا كانوا كذابين إذن ما هم برواة حديث صادقين، لأن كلام الإمام واضح جدا. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، يعني هم لا حجية لهم من دوني، هذا يعني أنهم على ارتباط به. قل لي بربك من أصحاب العمائم هؤلاء له ارتباط بصاحب الأمر ولو من وراء حجاب؟ هم أساسا يشككون بكل المنظومة الروحانية التي تربطنا بالإمام الحجة، إن كان ذلك في الزيارات أو في الأدعية أو في الروايات التي ترسم لنا حدود العلاقة معه صلوات الله عليه. هم يشككون في كل ذلك بحسب قذاراتهم الرجالية. فأنا أقول للشيعة: ماذا طبقتم من رسالة إمام زمانكم؟ هي هذه التي قصدتها حينما تحدثت عن الاستعاضة المحرفة، فقد استعضتم استعاضة محرفة أن جعلتم المرجع إماما. هذا كلام إمام زمانكم، ويأتي المرجع يحرف كلام الإمام وتلتزمون بكلام المرجع المحرف. تلك هي الاستعاضة المحرفة، والتي هي أكثر سوءا وأكثر ضررا من الاستنساخ المحرف والاستبدال المحرف الذي تقدم الحديث عنه في الحلقة الماضية، لأن هذه الظاهرة ظاهرة منتشرة. وفي نفس الرسالة الإمام يبيح الخمسة لشيعته، وهؤلاء المراجع يكذبون على صاحب الزمان. إذن ما هم برواة الأحاديث الحجة من قبل صاحب الزمان؟ لأن صاحب الزمان في نفس الرسالة يقول: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا أدل دليل على أن المراجع ما هم برواة حديث وما هم بحجة من قبل صاحب الزمان، لأنهم يحرفون حديث صاحب الزمان، فما هم برواة حديثه. لأن الإمام الحجة حين نصب رواة الحديث حجة من قبله قطعا، لأنهم لا يكذبون على الإمام الحجة ويكونون صادقين في نقل حديثه ولا يحرفون معاني كلامه. وهؤلاء المراجع الذين عايشناهم لا يروون حديث الإمام الحجة، بل يضعفونه وينكرونه. وحينما يحتاجون إلى تضليل الشيعة يأتون بهذه الأحاديث ويحرفون معانيها، إما أن يقطعوها فينقلون للشيعة فقط هذا السطر وأما الحوادث الواقعة إلى آخره، ولا ينقلون بقية الكلام، لأن بقية الكلام تقول من أن الخمس ليس واجبا على الشيعة إلى زمن الظهور. الإمام يقول هكذا: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، ثم يؤكد الإمام: وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. من هنا تخرج علينا فتاوى التلقيح الصناعي لكثرة ما أكلوا من الحرام. سرقوا أموال الإمام الحجة، تصرفوا فيها، فخرجت علينا الفتاوى لنشر أولاد الحرام في الواقع الشيعي. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. إنما تطيب ولادتهم ولا تخبث في ظل طاعة منظومة إمام زماننا، التي جزء منها أننا في الحوادث الواقعة نعود إلى رواة حديثهم، فعلينا أن نبحث عن رواة حديثهم الذين هم حجة من قبل صاحب الزمان، وعلينا أن نلتزم بأحكام إمام زماننا أن نعتقد بإباحة الخمس، فإن الله سبحانه وتعالى مثلما يريد من العباد أن يلتزموا بعزائمه يريد من العباد أن يلتزموا برخصه، الرخص الإباحات والعزائم الواجبات، مثلما يريد الله من عباده أن يلتزموا بالعزائم يريد منهم أن يلتزموا بالرخص. وآل محمد طاعتهم طاعة الله ومرادهم مراد الله ومعصيتهم معصية الله، آل محمد أيضا لابد أن نلتزم بعزائمهم ورخصهم. الذي يأتي ويقول صحيح أن الإمام أباح الخمس لكننا نريد أن ندفع الخمس، على أي أساس؟ مثلما يجب الالتزام بعزائم الإمام يجب الالتزام برخص الإمام، وإلا فإنك تؤسس دينا بدعة، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. فهل التزمتم يا أيها الشيعة بهذه المنظومة؟ إذا لم تلتزموا بهذه المنظومة لا تطيب ولادتكم وإنما ستخبث. ومن أوضح المصادق العملية في واقعنا هذا هو التلقيح الصناعي، مثال من الأمثلة، الأمثلة كثيرة جدا، ولكن هذا المثال خرج من واقع المرجعية الشيعية، لأن المرجعية الشيعية هي التي هدمت هذه المنظومة، هدمت المنظومة التي تسبب للشيعة طيب الولادة، هذا سوء توفيق لها، إضافة إلى ما قامت به من سرقة أموال صاحب الزمان، ذهبت فشرعت للشيعة أن يأتوا بأبناء الحرام من أقاصي الأرض من كل مكان. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، هذا كله يؤخذ في منظومة واحدة. هذه الرسالة، رسالة إسحاق بن يعقوب، ترسم برنامجا متكاملا للشيعة في زمان غيبة إمامهم. فمثلما علينا أن نعود في الحوادث الواقعة إلى رواة الحديث، علينا أن نلتزم بهذه المنظومة، بنفس المنظومة، أن يكون الخمس مباحا لنا. لو كان الإمام يريد من الشيعة أن يدفعوا الأخماس إلى المراجع والمراجع هم رواة الحديث لقال الإمام وأما الخمس فعودوا به إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لماذا في تلك المسائل التي وصفت بالحوادث الواقعة أرجع الشيعة إلى رواة الحديث، بينما في الخمس قال لهم لا إنه مباح، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. ثم ماذا يقول إمام زماننا؟ وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. فهناك باب فتحه الإمام الحجة للتواصل معه، من الذي أغلق هذا الباب؟ المرجعية أغلقت هذا الباب، إذ أقنعت الشيعة من أنها تملك جميع الإجابات الصحيحة وعندها كل الحلول الناجعة، ومن أنها تنوب عن الإمام، وهي ليست كذلك، لا هي تنوب عن الإمام ولا تملك كل الإجابات الصحيحة ولا تملك الحلول الناجعة ولا المرجعية تساوي الدين، كل ذلك ليس صحيحا. لكنهم ضحكوا على الشيعة بهذا، فهم تركوا هذا الباب، بقي باب الإمام مفتوحا، ولكنهم هم أداروا وجوههم عن هذا الباب. الإمام أيضا أدار وجهه عن هؤلاء، فأدار الإمام وجهه عن الشيعة، وهذا هو الذي يجري الآن، والذي أردده دائما من أن الإمام مشرق ونحن مغربون، الشيعة مغربة. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، وهذا الكلام ليس خاصا بالمراجع، هذا الكلام مفتوح لكل شيعتي، الإمام هكذا يقول كل بحسبه. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، هذا يعني أن الشيعي الذي يتوجه إلى الإمام بزيارة بدعاء ينال الحظ الذي يناسبه، والفقيه الذي يتوجه للإمام كي ينال فقها وفهما سينال ذلك من الإمام. هذا باب مفتوح للجميع، لكنه من وراء حجاب. فأين الشيعة عن هذا الباب؟ وأين برنامج المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بهذا الخصوص؟ وأين وأين وأين؟ فأين أنتم يا أيها الشيعة من إمام زمانكم؟ ثم بعد ذلك، بعد أن بين الإمام كل تلك التفاصيل، قال وإني لأمان لأهل الأرض. هذا هو صمام الأمان الحقيقي، لا هذا الذي يضحك به عليكم. وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. ثم ماذا يقول إمام زماننا؟ وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، ماذا يعني ذلك؟ الإمام يأمرنا أمرا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، فهل أن الإمام الحجة يريد منا أن نلقلق بالألسنة؟ فإن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، هم هكذا علمونا. حينما يدعو الداعي لابد أن يقوم بعمل بهذا الشرط، بعمل يتناسب مع مضمون الدعاء. المريض حينما يطلب الشفاء فعليه أن يقوم بالعمل الذي يؤدي إلى شفائه، لا أن يأكل الأطعمة الضارة، لا أن يقوم بأمور وأفعال تكون سببا في زيادة مرضه. عليه أن يلتزم بتعليم الطبيب ويطلب الشفاء، حينئذ يمكن أن يكون هذا الدعاء مستجابا. فإن الدعاء من دون عمل كما يقول صادق العترة صلوات الله عليه كالقوس بلا وتر، القوس بلا وتر لا يمكن أن نطلق السهم من خلاله، لأن القوس بلا وتر سيكون قطعة من خشب أو من حديد أو من زجاج أو من أي مادة أخرى لا قيمة لها. الوتر هو الذي يكون سببا في انطلاق السهم من القوس. فالعمل الذي يكون سببا لاستجابة الدعاء لابد أن يكون من سنخ مضمون الدعاء، من نفس النوع. فحينما يأمرنا الإمام أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج لابد أن نقوم بالعمل الذي يتناسب مع تعجيل الفرج، إنه إحياء أمرهم، إنه التمهيد لإمام زماننا، وإلا لا معنى لهذا الدعاء، لأن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر. أولا، هل أكثرتم من الدعاء بتعجيل الفرج؟ وثانيا، هل قدمتم عملا يتناسب مع هذا الدعاء؟ أنتم الشيعة، هذه رسالة إمام زماننا إلينا. ماذا طبقنا من هذه المضامين؟ حينما أقول لكم غبران نحن، وأنا معكم لهذا السبب، الأغبر كيف يكون؟ السفيه كيف يكون؟ السفيه الذي يترك الذهب والجواهر ويذهب يبحث في المزابل، هذا هو السفيه. كل هذا الذي أنتم تقدمونه عقائديا نفسيا عمليا ماليا للمراجع لابد أن يقدم لصاحب الزمان، ولا يضحكون عليكم يقولون لكم هم ينوبون عن صاحب الزمان، بأي دليل؟ هم حرفوا هذه الرسالة، هم لا يفهمون دقائق معانيها. هم بين أمرين، إما أنهم لا يفهمون دقائق معانيها، وإما أنهم كذابون دجالون حرفوها، ولا يوجد احتمال ثالث. فأين أنتم يا أيها الشيعة مما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ تلك هي الاستعاضة المحرفة التي تحدثت عنها، وكما قلت من أنها هي الأسوأ لأنها هي الأكثر انتشارا والأكثر اتساعا في واقعنا الشيعي. أنتم تقولون من أن السيستاني، من أن المرجعية صمام الأمان، ما هو دليلكم على هذا؟ لا أريد أن أخبركم من أن الذي قال هذا لا هو شيعي ولا هو سني أساسا، من ملة أخرى. تتمسكون بهذا تمسكا حتى لو أن شيعيا قال هذا الكلام، إمام زمانكم هو الذي يقول وإني لأمان لأهل الأرض. لماذا لا تتحدثون بهذا المضمون؟ لماذا لا تجدون الأمانة عند إمام زمانكم؟ ستقولون من أن الإمام غائب ونحن لا نراه، ما هو الإمام وضع لكم برنامجا وقال لكم وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب، ثم قال وإني لأمان لأهل الأرض. يعني مع وجود البرنامج إذا ما التزمتم به فإنكم ستصلون إلى مرحلة الأمان. الإمام وضع لكم برنامجا غيبيا هو هذا وأما وجه الانتفاع، ووضع لكم برنامجا حسيا وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ثم قال لكم من أنني أنا الأمان، ثم رسم لكم برنامجا عباديا وعمليا، قال وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، وهذا يقتضي أن نتحرك باتجاه التمهيد لإمام زماننا، وذلك عن طريق إحياء أمرهم. والبداية من أين؟ من الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، هي هذه الخلاصة. الخلاصة من كل ذلك إنها الزبدة الذهبية التي بدأنا بها منذ بداية البرنامج، أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذه خلاصة لكل ما جاء في هذه الرسالة الشريفة وغيرها من الرسائل الأخرى. مطلوب منا أن نعرف إمامنا وأن نعرف بإمامنا، هذا هو العمل الذي يكون مصاحبا للدعاء بتعجيل الفرج. فحينما يأمرنا إمام زماننا وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج، والدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتر، فما هو العمل؟ العمل أن نعرف إمامنا وأن نعرف بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. للحديث صلة، لكنني لو بقيت مستمرا فإن الموضوع سيخرم، لذلك سأترك الباقية كي تكون في حلقة واحدة لأجل أن تتضح الفكرة والصورة الكاملة. أقف عند هذا الحد، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل معكم حديثي. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.